نعود لدرسنا في شرح صحيح الإمام مسلم الذي نسأل الله سبحانه جل في علاه أن يرزقنا الإخلاص فيه والصواب والسداد. هذا لقاء بعد فراق كانت فيه رحلة إلى بلاد تسمى اليوم بأوزبكستان، وهي من البلاد التي انسلخت بفضل الله ورحمته ومنه وكرمه عن روسيا الملحدة. وهذه البلاد كلما تنقلت فيها من مدينة إلى مدينة تذكرت أبيات مجنون ليلى قيس بن الملوح لما كان يقول: أمر على الديار ديار ليلى فأقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. هذه الديار تشمل مدنا بل تشمل قرى صغيرة تعيدك إلى مئات السنوات، وفي بعض الأحيان تعيدك إلى 1000 سنة وزيادة. ومنها وفيها قبور الفطاحل والجبال والأئمة الكبار من أئمة العلم بعامة وعلم الحديث بخاصة. لا تعجبون هذا الكلام ويزول العجب إن علمتم أن هذه الديار فيها مثلا بخار. وما أدراك ما بخار؟ بخار حواليها أكثر من 1000 قرية، وفي بعض ومن كل قرية من قرى بخارى خرج منها مئات العلماء على الأقل. فحصي وانظر واحسب كم هذه الديار فيها من العلماء. ومن باب الفائدة، الإمام البخاري رحمه الله له مقام للأسف يزار كما تزار المساجد الثلاثة، شيد على قبره مقام بارز ظاهر وبجانبه مسجد كبير تأتيه الناس والوفود والزوار بالباصات. والبخاري الإمام محمد بن إسماعيل الجعفي صاحب الصحيح، صاحب أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، مدفون في قرية قريبة من مدينة سمرقند. وهذه القرية كان يعيش فيها أبوه، فزار أهله وهي بين سمرقند وبخارى، وهي أقرب إلى سمرقند منها لبخارى، قرية تسمى قديما خرطنك. يعني كنت أحتار لما أقرأ في حياة البخاري، أين البخاري الآن؟ أين قبره؟ فالأقدمون يقولون هو مدفون في قرية خرطنك بالخاء والراء والتاء والنون والكاف. ولما زرنا سمرقند وتوجهنا إليها في أول مدينة انتقلنا منها من تشقند، وتشقند هي عاصمة أوزبكستان الآن، نزلنا فيها أياما ومررنا بمكتبات، وآتيكم بعد قليل بشيء عن أخبارها. أول مدينة زرناها بعد استقرارنا في تشقند، زرنا بالقطار سمرقند التي تبعد عن تشقند نحو 300 كيلومتر. ثم توجهنا من سمرقند إلى بخارى التي تبعد أيضا قرابة 300 كيلومتر، وفي الطريق بعد عدة كيلوات قليلة في قرية، لما تخرج من عمران سمرقند تدخل قرية صغيرة تبعد حوالي 6-7 كيلو عن سمرقند، فيها قبر الإمام البخاري، كانت تسمى قديما خرنك وتسمى اليوم قرية خواجة إسماعيل، وإسماعيل نسبة إلى والده، فعرف الولد بأبيه، وبعد أن مات البخاري ودفن في تلك القرية نسبت القرية إلى أبيه. قبل البخاري قبل الإمام ما كان يعرف أبوه، فقالوا عن هذه القرية اسمها خرطنك، مثل العالم الذي ينسب إلى بلدة، مثل الألباني. الألباني لما تقول الألباني يوجد حوالي 20 مليون يصلح أن يقال عن كل واحد منهم ألباني، لكن لما يذكر الألباني الآن فلا يراد به إلا واحد، وهذا من فضل العلم. كذلك هذه القرية بعد وفاة البخاري رحمه الله أصبحت تسمى، غيروا اسمها من خرطنك إلى قرية خواجة إسماعيل. قبره للأسف مبني عليه، مغطى بقماش من حرير، منسوج عليه أنه زار والده ومرض في قريته ودفن في هذا المكان، وفوق القبر بني قباب ووضع نعش، والنعش أيضا عليه من القماش الباهي الزاهي عندهم، يزوقون القبور تزويقا عظيما. وهكذا من لم يعظم الله بحث عن شيء آخر يعظمه. أقول لا تعجبون إن علمنا أن هذه البلاد اليوم تشمل مدنا عديدة، منها بخارى والقرى التي حواليها، ومنها ترمذ التي خرجت الإمام محمد، الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي صاحب الجامع المشهور، ومنها أيضا فرغانة، وما زال فيما أخبرنا ما زالت بقية خير في فرغانة وبقية تمسك بالسنة، ووصلنا إلى أطرافها لأن الوقت كان قصيرا ولا يأذن بأن نزور جميعا. وصلنا إلى مكان يبعد عنها نحو 100 كيلومتر أو زيادة، ومن المدن أيضا التي تحويها هذه البلاد وفيها نسبة لكثير من العلماء زمخشر، المنسوب إليها الزمخشر، ووجدت نسخة خطية من الكشاف مجودة جدا عليها إهداء لبعض الملوك. ومن هذه المدن أيضا الكش أو الكس، يصلح فيها الوجهان، ومشهورة عندهم الآن بالشين، وينسب إليها شيخ مسلم عبد بن حميد، وهي تبعد نحو 100 كيلو عن بخار أو 70 كيلو عن بخار. ومن هذه أيضا خوارزم التي تسمى اليوم خيوة، وهي أقليم وكانت قديما مدينة صغيرة، وعاصمتها مطار في قرية كانت قديما وتسمى أورغنج، ولو بحثتم في الحاسوب الأورجندي لوجدتم عشرات من العلماء ينسب إلى هذه القرية الصغيرة. ومن أشهر مدن هذه البلاد، وكان العلم فيها قديما، طشقند. وتشقند اسم حديث لمدينة قديمة جدا كانت تسمى عند علمائنا بالشاش، فنسبة العالم الشاشي. وهنالك في طشقند يوجد قبر القفال الشاشي صاحب كتاب محاسن الإسلام، وهو من وفيات القرن الخامس الهجري، وهو إمام شافعي المذهب، مع أن القوم اليوم جهلا منهم بالشرع متعصبون جدا لمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فصلاتهم وأفعالهم لا تخرج عن المذهب قيد شعرة، مع عدم تركيز تعصب كما يتعصب له الأتراك. في طشقند يوجد مسجد كبير ومكان يضم متحفا ويضم إدارة مسلمي أوزبكستان، ويضم بجانبه قبر القفال الشاشي المتوفى في القرن الخامس، وإدارة معهد أوزبكستان فيها مصحف عثمان، المصحف الذي كان يقرأ فيه عثمان، والذي قيل إن دمه عليه، وقد وضع المصحف بين يدي خطاط مشهور هناك اسمه حبيب الله بن صالح البخاري، وهو من زملائي في الدراسة، إذ درس في الجامعة الأردنية وتخرج منها سنة 1982، ولما رأيته عرفته، فكان مشهورا إبان الدراسة بجمال خطه، فمكنوه من أن ينسخ نسخة، بل أخبرنا أنه نسخ نسختين عن مصحف عثمان، وأن مصحف عثمان بخطوط أربعة من الصحابة، منهم زيد بن ثابت ومنهم الله بن الزبير، وأن الخطوط التي فيه متنوعة، وأنه ما زال يوجد آثار من دم عند قوله تعالى في سورة البقرة: فسيكفيكهم الله. مصحف عثمان أتى به تيمور لنج في القرن الثامن الهجري، لما جاء فعاث في الأرض الفساد، وعندهم نزعة في حب تيمور، وهذه النزعة قومية لا يتخلص منها إلا صاحب العقيدة الصحيحة، كالنزعة الموجودة عند بعض الآسيويين في حب بوذا مع أنه يعبد من دون الله، وكالنزعة الموجودة عند بعض المتعصبين من إخواننا المصريين لفرعون. فهذه النزعات لا تزال من النفوس إلا بعقيدة ولا بانتماء صحيح للشرع. فهم يسمون تيمور، يقولون الأمير تيمور، وقلنا نخبر وما تقول تيمور، قولوا الأمير تيمور، يغضبون. وله متحف كبير في طشقند. هذا تيمور لما جاء إلى بلاد المسلمين فعل الأفاعيل وقتل أكثر من 100,000 في بغداد في يوم واحد، وكان يأمر كل جندي من جنده أن يأتي له برأسين، وصنع مآذن من منابر، مآذن من رؤوس الناس. هذا أخذ كثيرا من الكتب، ولذا هذه البلاد فيها من المخطوطات ما الله به عليم، المخطوطات موجودة في كل مكان، والدولة تشكو أنها لا تستطيع أن تجمع المخطوطات من أيدي الناس، والناس لا يعرفون ما في هذه الكتب وما في هذه المخطوطات، يعرفون أنها كتب قديمة. البلاد تمتاز بالزخارف الشديدة والصناعات العجيبة والنقش في الأخشاب، واستطاع أهل تلك الديار أن يجاروا السابقين أسلافهم حذو القدة بالقدة في هذه الأشياء إلا في العلم، فبقي العلم غريبا، فلم نجد أثارة على أحد فيه تميز في علم الحديث. ولما زرنا مدرسة الإمام البخاري وجدنا المدرسة قائمة بعد أن تركها الاحتلال الروسي، وفيها نحو 100 طالب وعشرون مدرسا يدرسون الكتب، كتب الحنفية والمقررات التي كانت موجودة في زمن أجدادهم في أواخر الدولة العثمانية. فلا تنشئ عقلا حرا، ومتى يمكن أن يكون المستعبد أو المقلد إماما؟ فتحرير العقول قبل تحرير البلاد. في طشقن يوجد إدارة مسلمي أوزبكستان فيها مصحف عثمان أحضره تيمور لانغ من بلاد المسلمين، فوضعه في سمرقند ومكث في سمرقند فترة طويلة. تعرفوا عليه أول ما تعرفوا عليه سنة 1286 للهجرة، 1869 للميلاد. ثم انتقل من سمرقند إلى مكتبة سان بطرسبورغ، ودخل هذه المكتبة مصحف عثمان سنة 1869. في أيام لينين طالب المسلمون بإعادة المصحف إليهم، فنقل إلى متحف الآثار في طشقن سنة 1926، ثم نقل إلى إدارة مسلمي أوزبكستان وما زال فيها. المصحف من رق على جلد غزال، صاحبنا حبيب الرحمن نسخ عن هذا المصحف نسخا أخبرنا أنها اثنتان، وقرأت فيما بعد أنه نسخ نسخة محفوظة ما زالت في ماليزيا كولامبور، ونسخها على جلد البقر. وهذا المصحف الذي هو في متحف مسلمي أوزبكستان اليوم ناقص، سرقت منه أوراق، وقرأت مقالة لبعض الأتراك أن الناقص منه بيعت في بعض البزادات العلنية بعدة ملايين، اشتراها بعض الكويتيين، فالله المستعان وعليه التكلان وإلى الله المشتكى من غربة كتبنا وتراثنا. مصحف عثمان الآن الموجود فيه نقص. في أخبرونا أنه يوجد في هذا المتحف 336 نسخة من نسخ المصحف الكريم، ورأينا نسخة أيضا من رق الغزال طابعة في بعض رفوف المكتبة تعود للقرن الثاني الهجري. فهذا المتحف فيه كثير من النسخ من القرآن الكريم، نسخ قديمة. كتب باحث أوزبكستاني اسمه إسماعيل مخدوم كتابا توفي ورحمه الله، كتابا طبع في أوائل السبعينات من القرن العشرين بعنوان تاريخ مصحف عثمان، مال فيه شديدا وأثبت فيه إلى أن أثبت فيه أن هذا المصحف الموجود اليوم في طشقند هو مصحف عثمان، ورد على ما ذكره صبح الصالح في كتابه مباحث علوم القرآن من أن المصحف كان في طشقند ثم انتقل إلى إنجلترا وفي إنجلترا مصحف قديم، وفي فرنسا مصحف قديم، والمصاحف السبعة للأسف الكبير لم يعتني بها أهلها. أمة أضاعت أصولها وأضاعت رأسها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. دخلنا كثيرا من الأماكن، من الجامعات ومن المكتبات، وجدنا في هذا المتحف مكتبة خطية لم تفهرس بعد، ونم الفهارس يدوية طلبناها ووعدنا بها، وأسأل الله أن يحقق وعدهم. نظرت في قسم من هذه المخطوطات، وجدت فيها نفائس، وجدت فيها نسخة من النهر الجاري شرح صحيح البخاري، وهي نسخة تنقص الجزء الأول والرابع، فهي كتاب أربعة أرباع، فمنها نسخة جيدة نفيسة للجزء الثاني والثالث. والنسخ الخطية لهذا الشرح قليلة، وهذا الشرح قديم، صاحبه متوفى في القرن السادس. ظفرت بنسخة منسوخة سنة القرن الرابع أظن سنة 1340 من كتاب غريب الحديث لأبي عبيد قاسم بن سلام. عندهم من المخطوطات الشيء الكثير. في طشقن بل في أوزبكستان بالعموم أغنى مركز للمخطوطات معهد البيروني للاستشراق. أخبرنا مديره البروفيسور بهرام عبد الحميدوف، وأسأل الله هذه الوف أن تحذف من قواميسهم ليوم الدين، وهي في طريقها إلى الزوال إن شاء الله، فيعود عبد الحميد دون هذه الوف التي أخذت من الروس. أخبرنا أن المعهد قديم، وأن هذا المعهد أسس سنة 1943، معهد ضخم. أخبرنا أن فيه 16,000 مخطوط، والمجموع الواحد يحسب مخطوطا. وأخبرنا أن بعض المجاميع فيها 105 رسائل. قلبت مجموعا في علوم القرآن والقراءات، فوجدت فيه ما جعلني أقول لبعض إخواني، يعني لمثل هذا تكفي الرحلة. فهناك مخطوط يعني مليء بالرسائل نادر في علوم القرآن وفي علوم تفسير. من سنة 63 هذا المعهد فيه 30,000 مطبوع. من سنة 43 في هذا المعهد 30,000 مطبوع، وهذا عدد بالنسبة لتلك السنة عدد كبير جدا. فالكتب التي عندهم هي بمثابة المخطوط، يعني الكتب المطبوعة نادرة جدا، وجلها طبعات قديمة وقديمة للغاية. نسخوا عن مصحف عثمان عدة نسخ سنة 1913 أخذت بالتصوير، ولكنها كانت محصورة، وهي الآن أيضا من أندر من النادر. في هذا المعهد 5,000 وثيقة ومستند. هذا المعهد مسجل في اليونسكو. للأسف لما طلبنا فهارسه، وأنا أعرف فهارسه قبل أن أزوره، وفهارسه في نحو 11 مجلدة مخطوطة، لكنها للأسف مكتوبة باللغة الروسية، فلا تستفيد من الفهارس شيئا. يسيل لعابك والفهرس بين يديك، ولكنك لا تستطيع أن تضع شيئا في فمك، لا تستطيع أن تتذوق شيئا. فأخبرونا أن عندهم خطة خماسية مضى منها 3 سنوات وبقيت سنتان، همهم فيها حوسبة المخطوطات خلف الحاسوب، وطبع فهرس المخطوطات يحتوي كل مخطوط على 15 بندا، اسم المخطوط واسم المؤلف واسم الناسخ وتاريخ النسخ ونوع الجلد ونوع الورق ومقاس الورق إلى آخر ما يعتني به الباحث. وهذا الفريق مدعوم من ألمانيا، ومنهم اثنان من مصر وبعضهم من ألمانيا وبعضهم من أمريكا، بعضهم من بعض البلاد القريبة. المخطوطات التي شاهدناها كثيرة جدا، بعضها قديم جدا، بعضها وجدناه بين يدي الناس، وجدنا عند بعض الناس مخطوطة زعم أنها نسخة فريدة وحيدة لتاريخ خوارزم، ولكنها باللغة التركية، باللغة التركية. المخطوطات الموجودة بعدة لغات، كثير منها بالفارسي وبالتركي. والمخطوطات الفارسية التي رأيتها وفحصتها وصورت بعضا منها في الفقه الحنفي، وهذا يدلل أن تلك الديار بما فيها إيران قبل القرن العاشر كانت سنية حنفية، فالمخطوطات تدل على ذلك دلالة قاطعة لا شك فيها. لا تجد كبير أثر إلا في العصور المتأخرة جدا لكتب التشيع. مما ينبغي أن يعلم أن أهل أوزبكستان مسلمون بنسبة 95%، وكلهم سنة ولا يوجد عندهم شيء. 5% بين اليهود والنصارى والبوذية والزرادشتية المجوسية، والخمسة وتسعين بالمئة من سكان أوزبكستان أهل سنة، كانوا ممنوعين من المساجد بالحديد والنار. أخبرونا أنه في زمن روسيا قبر البخاري كان مهجورا، وكان بجانبه حظائر الخنازير، وأخبرونا أن المكان الذي كان فيه، الذي يوجد فيه مصحف عثمان، كان بجانبه مستودعات للخمور. فالإلحاد لا يقيم للدين وزنا، بل يراه خرافة. فلما انسلخ الإلحاد عنهم، وأسأل الله لا يعود، وأسأل الله أن يؤد في كل مكان، وألا يسلط الله وألا يسلط على أحد، على أي بلد من البلاد، هرع الناس للمساجد. تفاجأت كثيرا لما كنا ندخل المساجد، فالمساجد مليئة تغص الناس وجلهم شباب، ولكن القوم منعزلون عن الخلق، فما زالت بقية السياسات الروسية في عزل الشعوب، في عزل شعبهم عن غيره من الشعوب، ما زالت قائمة. فالشعب لا يحسن الإنجليزية إلا القليل، ولا يحسن عربية، ونحن لا نحسن أن نخاطبه، ولكن عندهم فطرة سليمة. تجد البشاشة والهشاشة والفرح، والفرح الحقيقي تجده على وجوههم، على وجوه الذكر والأنثى والصغير والكبير، وليس له، وليس بوسعه أن يفعل إلا أن يقف وينظر إليك ويفحص النظر فيك ويمعن النظر ويدققه من الأعلى للأسفل، ثم يبتسم ابتسامة عريضة ثم ينحني إليك. يفعل هذا الرجل والمرأة، المرأة المتسترة والمرأة التي تكاد لا تلبس شيئا، تصنع كذلك أيضا. فالناس يحبون الدين ويحبون أهل الدين، والحمد لله ما جاءوا إلى بلاد المسلمين، لعلهم إن جاءوا يقل احترامهم وحبهم للعرب لما سيرون، كحال أهل أفغانستان لما خالطوا العرب، يعني قلت هيبة العرب عندهم. أما الهيبة فما زالت هيبة العربي وهيبة المسلم عندهم، ما زالت. لما أخذ علماؤهم أخلاقا النابعة من ديننا وعلموا الشعوب، فهو شعب عظيم، شعب معطاء، شعب فيه عمل ودؤوب، شعب لا يعرف الكسل. فلو كانت صفات هذه الشعوب تأتي مع الإسلام فيا الله ما أحسن النتائج. لو أردنا أن نطلق داء عاما على العرب، ماذا يمكن أن نقول الداء اليوم؟ إيش داء اليوم؟ داء العرب اليوم كسل، كسل. الناس كسالى، تمضي ساعات على حياتنا، ساعات طوال ولا تستفيد من وقتك شيئا. أما عن النساء في بيوتنا فحدث ولا حرج، ماذا يصنعن في الساعات الطوال والأيام الطوال النساء في البيوت؟ لا حدث ولا حرج. فالداء كسل اليوم. أما أولئك القوم يعملون ليل نهار، الشعب في كفاية، والشعب تنفس الصعالة بعد أن تركته روسيا، وهرع إلى الله، فر إلى الله، وأقبل على المساجد، لكنه لا يحسن تعظيم الله بسبب جهله، بسبب المألوف والمعهود عند الآباء والأجداد، فما وجد إلا أن يعظم القوة. الشيخ بهاء الدين النقشبندي، شيخ النقشبندية في العالم، بخاري، وقبره موجود في قرية قريبة من بخارى، بعيد حوالي 6 كيلو عن بخارى. فزرنا ذاك المكان وأخبرونا أن فيه متحفا فيه مخطوطات، فوجدنا عجبا. وجدنا شجرة كانت في بيته قد قلعت ووضعت في زاوية من زوايا المبنى الكبير الذي يقيم على قبره، والناس يتبركون. والعجب أنك ترى المتبرجات اللواتي تظهر فخاذها وصدرها، ودعك من النحر والشعر، فتظهر عورتها إلا السوآت المغلظة، تجدها تحك ظهرها في الشجرة، تنزل تحت الشجرة حتى يمس رأسها، تحفر في الشجرة وتضع مالا، تضع نقودا في حفر في الشجرة، تعظم الشجرة تعظيم عظيم، تعظيم كبير، تحب الدين. لكن للأسف لا يمكن أن يجتمع هذا التعظيم الشركي مع تعظيم الله جل في علاه. فالقوم يحتاجون إلى من يعلمهم، وهم أصحاب نشاط ودأب وعمل. والمرجو من الله سبحانه وتعالى في هذه الديار أن يكون لها مستقبل زائر إن تعلم دين الله جل في علاه. رحلتنا كانت في الحقيقة في البحث عن كتب الخطية، رصد المخطوطات، ويسر الله لي ولله الحمد لله، وأنا أنظر أن أكتب، فكتبت رحلتي ودومتها وسأطبعها إن شاء الله، وذكرت تفاصيل ما شاهدت ودومت المخطوطات التي رأيتها. الجهد حتى يكون تاما كاملا وافيا شاملا للإحاطة بهذه المخطوطات يحتاج أن يمكث الإنسان مدة ثمانية أطول، فمدة بقائنا في تلك الديار كانت أسبوعين، والأسبوعان لا يكفيان. ولم نمر بجميع البلاد، مررنا بطشقند ثم بسمرقند ثم بخارى ثم خصصنا خوارزم بمدة، خوارزم فيها معهد يسمى أكاديمية المأمون، وفيه عدد قليل من المخطوطات. يقولون لنا أن المخطوطات الموجودة في المعاهد، يعني معهد الفلاني في مخطوطات، ثم تجد أن عند الباعة الذين يبسطون في المتاحف مخطوطات أكثر من مخطوطات في المتاحف، وأكثر المخطوطات التي في الجامعات، المخطوطات التي توجد بين يدي أصحاب المتاحف والموجودة عند الناس. أخبرنا بعض المتخصصين في هذا العلم المخطوطات في خوارزم أن الناس تحت بعض الشعوث من كان عنده من المخطوطات كان يذهب للصخرة فيحفر ويدفن المخطوطات هناك مخافة منها، وما زالت كثير المخطوطات يعني مدفونة دفان، مثل الصحيح بن خزيمة لما كان الشيخ مصطفى الأعظم في تركيا فكان جالسا في قرية فيها بيوت عتيقة فهدم بيت من تراب فسقطت منه مخطوطة صحيح بن خزيمة، ولا يعرف بن خزيمة إلا هذه المخطوطة ومن أصح الكتب. فكنت أرعى في نظري الأماكن التي يظهر منها خروم قديمة، وكنت أبحث أقول لعلي أجد شيئا، لعلي أعود بصيد، لعلي أجد كتابا من كتب علمائنا رحمه الله تعالى. إصلاح خلل يحتاج لوقت كبير، خلل المخطوطات يحتاج إلى جهود دول، ويحتاج إلى مؤسسات ومنظمات عالمية تعتني بالمخطوطات. والبلاد بكر لا يعرف أحد شيئا فيه تدقيق وتفصيل للواقع. كنت أسمع من إخواني المتخصصين كلمات تلقى على شيء من عجلة مع عدم ضبط، وما زال من المحتمل أن توجد بعض الكتب. وجدت أشياء نفيسة، وجدت نسخة مستخرجة بعوانة بخط تقي الدين السبكي قابعة في مكتبة معهد، في بعض المكتبات هناك. دخلنا على معهد الأدب وجدنا فيه أيضا أشياء جيدة، وأخبرنا المسؤول عنه أن هذا المعهد وهو مبنى ضخم لا يقل في حجم غرفاته كمعهد البيروني كان ضخما جدا، ثم نقل رؤوس المخطوطات إلى بلاده. فكثير من مخطوطاتنا التي كانت في هذه الديار نقلت إلى موسكو ووضعت في بعض المعاهد الاستشراقية هناك، وعلى رأسها معهد لينينغراد. ولما يسر الله لي في فترة أن اشتغلت كتاب البرهان الزركشي وبحثت عن نسخه الخطية لم أقنع بنسخة جيدة، حتى دللت على نسخة في معهد لينينغراد بروسيا وحصلتها ولله الحمد منا، وعليها خط الزركشي نفسه. وجدت كثيرا من الكتب في تلك الديار بخطوط أصحابها أو بخطوط قريبة من أصحابها. فالنسخ الموجودة إذا استثنيت الكتب التعليمية التي كان يدرسها أجدادهم على بقية العلماء الموجودين في آخر الخير في تلك الديار، إذا استثنيت هذا النوع من الكتب عن الكتب التعليمية فستجد مخطوطات نفيسة بخطوط موثوقة، إما بخطوط المؤلفين أو طبقة التلاميذ أو طبقة المجودين. فالمخطوطات التي عندهم لها قيمة، لها قيمة علمية حسنة. وما أدل على المصاحف من ذلك، فالمصاحف تجدها بأحجام وبأوزان على جلد الغزال، وتجد النسخة الواحدة للمصحف تكون لها وزن كبير لا يقدر الرجل الواحد أن يحملها، يحتاج إلى عدة رجال حتى يحملون النسخة الواحدة. فهذه البلاد تحتاج لرعاية. من الأشياء الغريبة التي وجدناها في هذه الديار العناية العجيبة جدا بالمدارس والمساجد التي أصبحت اليوم متاحف، وبالقرب منها السواح الذين يجلسون يتعاقرون الخمر ويتضاحك الرجال من النساء، فتحبس دمعتك رغما عنك. مدارس عجيبة، مدارس جلها طابقان، مدرسة أمير عرب في بخارى فيها 114 حجرة، بناها أمير بخارى لما جاءهم عالم من اليمن ودفن وقبره مدفون في المدرسة، فجعل حجراتها بعدد سور القرآن على طابقين، أمامها ساحة كبيرة تجد آبار المياه في هذه الساحات، تجد مصليات ومساجد بجانب هذه المدارس. العجيب أنك تجد مسجدا في الصيف ومسجدا في الشتاء، والبعد قريب جدا بين المسجدين في المدرسة الواحدة، لأن حرارة تلك الديار عجيبة. حرارة تلك الديار في الشتاء تكون 20 تحت الصفر، وكل 20-30 سنة تصل إلى 40 تحت الصفر، وفي الصيف تصل إلى 45. فهي في الشتاء باردة جدا، وفي الصيف حارة جدا، فتجد تدخل مكان في مدرسة يقول هذا مصلى الشيخ شتاء، فتشعر بدفء، ثم تنتقل إلى مئات الأمتار يقول هذا مصلى الصيف، فتشعر ببرد. إذا عندهم من فن العمارة ما تمنيت لو كان معنا مهندس عمارة حتى يبسط لنا الحديث ويدقق في أشياء وينتبه لأمور نحن لا نحسن أن ننتبه لها. كذلك الأصوات، يوجد أماكن تكلمت فيها فلا صدى لكلامك، وصوتك يتوزع في أماكن كبيرة بمستوى واحد، ولما دققنا في بعض الحيطان وجدنا أن الحائط فيه خروم، وهذه الخروم مدروسة حتى تصل الأصوات بمستوى واحد لجميع الموجودين. العجيب أن أعمدة الأبنية التي عندهم من الخشب على قاعدة سمنتية قصيرة، ولما دخلنا مسجد الجمعة في خوارزم أرونا بعض اسطوانات المسجد وقالوا هذا الاسطوانة تزيد عمرها عن 1000 سنة وما زالت قائمة ومن خشب، وعليها من الزخارف ما الله به عليم. القوم عندهم مقدرة على الزخرفة، ولا سيما في قصور الملوك، وما زالت قصور الملوك الآن متاحف مفتوحة للناس، وعليها من الأسوار ما الله به عليم. المنطقة تعرضت لغزو المغول، سفكت فيها الدماء، ذهبت فيها بعض القرى بالتمام والكمال، فحصنت بأسوار، فتجد القرية البلدة فيها سور يزيد ارتفاعه عن 9 أمتار أو 10 أمتار، وهذا السور يكون حوالي المدينة بالتمام والكمال، وله أبواب، ولهذه المدينة أبواب معابر تدخل منها فقط، وهذا ظاهر جدا في خوارزم. ثم لما ضاقت المدينة وأصبحوا يزرعون خارج هذه الأسوار، صنعوا سورا آخر خلف السور الأول، سور خوارزم قطره يكون قرابة 2.5 كيلو، في 1.5 كيلو مدينة بتمامها، أرضيتها من حجارة تنظر إليها كلها مباني قديمة، كلها مساجد، كلها مدارس، تجد واجهات المدارس مرتفعة جدا ومزخرفة زخرفة عجيبة غريبة. هذا ينبع على أن القوم في العهد الأول الأنور لما فهموا الشرع فوجهوا طاقاتهم إلى الفهم والعلم والحفظ والرحلة، فخرج من هذه الديار أمثال الإمام البخاري وابن بن حميد الكشي والإمام الترمذي والحكيم الترمذي وجمع كبير من العلماء، ثم هذه الطاقات صرفت للأسف بعد فترة في عمران الجدران في الزركشات، ثم سلط الله عليهم المغول والأعداء فدمروا هذه الديار تدميرا شديدا. القوم لهم عناية بالفلك، يوجد استضلابات عجيبة في ضبط النجوم وحركة النجوم، القوم لهم مشاركة واضحة، كلما نظرت وأينما اتجهت افتخرت بدينك وافتخرت بانتمائك لهذه الأمة العظيمة التي خرجت أمثال هؤلاء العلماء. إلا أن هذه الأمة أحوج ما تحتاج إليه اليوم التوحيد الصحيح، تحتاج إلى من يعرفها بربها وأن يربيها على أن تمتثل أوامر الله وأن تبتعد عن نواهيه. الفساد الخلقي فساد أوروبا، اللباس نساء لباس أوروبا، نساء تلك الديار من أجمل في ظني، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا جميعا، أسأل الله أن يحفظ تلك الديار. أظن نساءهم فيهم عرق مشترك بين عدة شعوب، فخرج نتاج لا أظنه موجودا على وجه الأرض. المرأة تبتدئ بالعناية بنفسها بعد ولادتها، فالمرأة الأوزبكية يقولون أنها امرأة تعتني بنفسها عناية كبيرة، وبالتالي إذا فتح هذا الشعب على الشعوب الأخرى فسد وأفسد ما لم يكن هنالك دين وقيم وأخلاق. نحن بحاجة لأن نجد التدابير التي تحصن هذا الشعب من الشر الذي كانوا عليه، وأن تحفظهم بإذن الله عز وجل بدينه. صلى الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم وإياكم بالإسلام قائمين وراقدين وقاعدين. ما زال بقية من بقايا هذه الحال أو أثر الحال موجود في بعض الأماكن لا سيما في سمرقان. زرت متحف بلدية في سمرقان وفيه 5 مجلدات، واحد منها للمخطوطات والكتب والباقي الوثائق، مجلد الوثائق ومجلد للملابس ومجلد للنقود. فسألت المسؤولة عن هذا المعهد فبدأ لي أنها لا تعتل أنت مسلمة، قالت الأمر لا يعني. ثم أخبرت أن مثل هذا كثير في سمرقند ولا قوة إلا بالله. فالحال له أثر، وأثره مركز في بعض الأماكن دون بعض، لكن بالجملة الشعب بعد أن انسلخ عن ذاك الحيوان الشرس الذي جاز لنا أن نصفه فنصفه بحيوان خرافي له 100 مخلب تفترس و100 معدة تطاطم و100 يد تبطش، فقد فعلوا الأفاعيل في المسلمين لما حولوا تلك الديار إلى جعلوه يتركون دينهم ويخافون من أن يظهر الواحد منهم المصحف، كان يقتل، فدقت المسامير في الرؤوس وعلق الناس بالآذان في الجدران بالمسامير، وفعلوا الأفاعيل الثورة الروسية البلشفية، فعلت الأفاعيل في المسلمين حتى روجوا الإلحاد بالقوة، والإلحاد يخالف الفطرة فسقطت، سقطت إلى لا عودة إن شاء الله تعالى تلك الديار. إلا أن الشعب شعب قوي، صاحب همة، صاحب عمل، صاحب نشاط، شعب يعطي، يحتاج في الحقيقة يرشد هذا الشعب وأن يعرف بربه وبدينه ليبقى بإذن الله تعالى خير خلف لخير سلف. العلماء الذين يمكن أن يترجموا لهذه البلدة بمدنها وقراها قد يصل عددهم بالألاف، وهذه عقدة الرحلة عندي في الكتاب. إن استوعب أحتاج أن أمد الكتاب مدا كبيرا، وإن أوجدت فلم آتي إلا على المشاهير، لكن العزاء أن الناس أيضا، لا أقول العرب ولا أقول المسلمين، وإنما أقول طلبة العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أن طلبة العلم يعرفون العلماء. لذا رأيت في من مشاريع التي أنجزت وتمت في معهد أو في مدرسة أمير عرب أنهم ترجموا ما يخص علماء وراء النهر من كتاب الأنساب لسمعان، وطبعوه طيبات بالأوزبكية، وبلغ عدد الأجزاء نحو 40 جزءا. جردوا فيه ما يخص علماء وراء النهر، العلماء الذين كانوا يعيشون في تلك المدن في تلك القرى، 40 جزء بالأوزبكية. من الجامعات العريقة التي فيها مخطوطات كثيرة ونفيسة وقديمة، جامعة بخارى في سمرقند، جامعة سمرقند. وعلمت من المسؤول عن المكتبة أن الذي يرعى هذه المخطوطات اليوم إسبانيا، هي التي تدعم. فالقوم لمن يسبق بدعمهم يأخذوا كنوزا، من يسبق إليهم يأخذ كنوزهم ويأخذ الخيرات التي بين أيديهم، وبعض الخيرات التي بين أيديهم هي بمثابة الأصول والأساس في شرعنا، كما ذكرت لكم مثل المصاحف خاصة، ولا سيما المصحف الذي تكاد تجمع الكلمة عليه هنالك أنه مصحف عثمان، وعندي الأمر بعد يحتاج إلى تتبع، وقد تتبعت وسأكتب كلاما إن شاء الله فيه تحقيق هل ذاك المصحف هو مصحف عثمان أم لا، مع أني ذكرت آنفا أن إسماعيل مخدوم كتب في السبعينات كتابا قطع فيه أن المصحف مصحف عثمان، سماه تاريخ مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه. هذه كلمة عجلة أحببت أن أجعل إخواني في معرفة لتلك البلاد التي لها صلة بالعلم الشرعي عموما وبعلم الحديث خصوصا، وما أغرب علم الحديث في تلك الديار. حتى في الجامعة قامت جامعة في تشقن تسمى جامعة تشقن الإسلامية، استقبلنا مديرها جزاه الله خيرا، ثم زرنا قسم المخطوطات التي فيها، والتقينا بالأخ أحمدوف برهان الدين رئيس قسم المخطوطات، ووجدنا أن هذا القسم قد قام وهو يشتري المخطوطات من الناس. وجدنا عنده نحو 2000 مخطوط وكتاب قديم شريت بين يدي الناس. الجامعة حديثة عهد أنشأت بعد الاستقلال، أنشأت سنة 2006، وأهم هذا القسم من الجامعة أن يحصل المخطوطات بين يدي الناس. ولما بحثت فيما وقفت عليه وجدت عندهم نسخة نفيسة قديمة من كتاب الهداية للمرجناني. الكتب الشهيرة عندهم يغلب عليهم علم التفسير، فوجدت ما يزيد عن 200 مخطوط، حوالي 240 مخطوط في علم التفسير في معهد البيروني فقط، منها 80 كتابا، 80 نسخة لغير أهل تلك الديار، والباقي تفاسير وبعضها بخط أصحابها لأهل تلك الديار، وقسم كبير منها بالعربية وبعضها بالعربية والفارسية وهي على طريقة أهل السنة، وبعضها بالأوزبكية والفارسية، وبعضها بالطاجيكية. أقدم نسخة من البخاري، وكنت أظن أن أجد نسخة مميزة صحيح البخاري، أقدم نسخة في البخاري كانت منسوخة سنة 600 فيما وقفت عليه، 600 للهجرة. الأيام قبالة لا ندري بما تلي، وبالبحث لابد أن نجد، لكن المسألة تحتاج إلى زمن، تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى مال، تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى تنقل، تحتاج إلى رحلة، تحتاج إلى رعاية. القوم على عادة الروس لا يقبلون الزيارات الفردية ولا يعرفون البحث الشخصي، فالبحث عندهم نابع من جامعات ومؤسسات، ولذا لا يمكن أن تزور أي جامعة أي مكتبة رسمية إلا بزيارة رسمية من رئيس مجلس الوزراء. فما زرنا مكانا لو قد أخذنا إذنا من رئيس مجلس الوزراء في طشقند، تركب الطائرة ساعتين لتزور جامعة أو مكتبة ودون إذن مأخوذ من رئاسة الوزراء في طشقند لا يمكن أن تيسر لك الزيارة. كثير منهم كان على توجه، ولا أستبعد أن بعض الجامعات قد باعت المخطوطات النفيسة، فبعضهم كان متوجسا جدا منا وكان يحسب لقدومنا ألف حساب، فكأننا حملة تفتيش على هذه المخطوطات، وكانوا يستغربون وأخبرون أنه ما حصل في تاريخ تلك الديار أن يأتي شخص بجهده الخاص يبحث عن المخطوطات وعن هذه الكنوز وعن هذه الدخائر وعن هذه الدفائر. ليس همي أن أحصل المخطوط لأملك قيمة مادية منه، ولكن همي أن آخذ صورة عنه لما فيه من علم. فكانوا يستغربون جدا، فعندهم أي باحث من يريد أن يكتب لا بد أن يكون تابعا لمعهد أو لمكتبة أو لمؤسسة أو لجامعة، ولا يوجد عندهم الآن البحث الحر. باحث يبحث وحده هكذا ويقوم بجهد هذا أمر ليس معروف عندهم. عندهم البحث قائم من خلال المؤسسات، وهذه المؤسسات هي التي تهيئ الأسباب والمخطوطات والصور للبحث. فدائما يسألون أي الجامعات جئت، من أي المؤسسات جئت، من أنت؟ فكانوا يجيبون شيئا ما عرفوه، بل أخبرنا غير واحد أن هذا أمر ما مر في تاريخ هذه البلاد ولا نعرفه أبدا. فأقول أن الخطوات الصحيحة في هذه الديار إيجاد تدابير وقائية لعدم سرقة المخطوطات ونقلها من تلك الديار، وسن الأمور الصارمة في حق من يبيع ومن ينقل، وجمع المخطوطات في مكتبة عامة أو أكثر، وفارقة هذه الكتب، وجعل هذه المخطوطات على أقراص مدمجة حاسوبية، مخطوطات التي طلبتها ورأيتها كان يؤتى لي بها، فكنت أطلب من معهد البيروني مجموعة من المخطوطات على نوبات، فتأتي لي موظفة ومعها 10 مخطوطات أو أكثر، وفي بعض النوبات تسقط المخطوطات من يدها إلى الأرض، ف هذه المخطوطات ما ينبغي أن نتعامل معها هكذا، ينبغي أن نتعامل مع المخطوط بأن تكون في الحاسوب وأن ينظر الباحث في المصورة الموجودة على أقراص مدمجة، وأن تحفظ المخطوطات في علب مفرغة وفي بيئة تعين على أطول حياة للمخطوط. أما جعل المخطوطات على الرفوف كالكتب وعدم العناية بهذه المخطوطات فأمر حقيقة يدخل القصص على النفس. القوم يحتاجون إلى دورات ترميم المخطوطات في حماية المخطوطات وفي طريقة حفظ المخطوطات وفي الأساليب والوسائل العصرية التي تجمع بين تمكين الباحثين من تصوير المخطوطات مع الحفاظ على هذه المخطوطات. لعل كلامي الذي أذكره يخص فئة قليلة منكم فليعذرني من لم يكن من أهل هذا الاهتمام، إلا أن هذه أمانة أحببت أن تصل إلى أهل الاختصاص وأن يلم وأن يعرف بعض الطلبة بنصيب من هذا العلم، والذي ذكرته هو ما زال في العمومات. أسأل الله عز وجل أن يدفع بنا دينه وأن يمن علينا بأن ننصر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن نحفظ تراث علمائنا وأمتنا. وأختم كلمتي هذه بأن أردد مع الإمام ابن الجوزي رحمه الله دعاءه الذي كان يقوله: اللهم لا تعذب لسانا يخبر عنك ولا يدا تكتب حديث رسولك صلى الله عليه وسلم وأنا أزيد أو تكتب شرحه، ولا عينا تنظر إلى علوم تدل عليك ولا قدما يمشي إلى خبرتك. أعود إن شاء الله تعالى في درسي الخميس القادم إلى شرح صحيح مسلم، ودرسي غدا الفجر جواب الأسئلة في مسجد الرحمة في مرج الحمام قائم، ودرس الثلاثاء قائم، وأعود إلى درس التفسير إن شاء الله من السبت، ليس بعد غد وإنما السبت الذي بعده، لنمضي مشوارنا إن شاء الله تعالى ونعود في درس التفسير. درس الجمعة قائم، درس السبت ليس السبت هذا وإنما الذي بعده نعود إليه، درس الثلاثاء قائم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسئلة كثيرة أجيب عنها على عجلة، الله موفق، لا إله إلا هو. كم تبعد أوزبكستان عن الأردن؟ ركبنا الطائرة إلى تركيا قرابة ساعتين، ثم الطائرة من تركيا إلى طشقند قرابة 4 ساعات ونصف، ونسبق الزمن بساعتين. لما نصل يكون قد ذهب علينا ساعتان، ولما نرجع نأخذ هاتين الساعتين، لأنها في أقصى الشرق ولأنها في وسط آسيا. بلاد أوزبكستان في وسط آسيا. بعد هذه الزيارة لا تنصح بتعلم لغة القوم؟ كم ندمت أني لا أعرف الفارسية، لغة القديمة، وترحمت كثيرا على الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله، وكان يتقن 10 لغات. والتقيت بأخينا فضيلة الشيخ الدكتور أمين البطوش في الكرك في زيارة الأخيرة للعقبة، وأخبرني أخبرني بهذا في زيارة الكرك، وهو من إخواني من الحريصين على العقيدة الصحيحة. وأنصح إخواني يعني خصوصا أهل الجنوب أن يتعلموا. أخبرني أنه يتقن 10 لغات، وهذه هبات، فمن استطاع أن يتعلم اللغة إخواننا في أوزبكستان يحتاجون من يتقن اللغة ومن يعلمه. سؤال عن بنك الأردن دبي الإسلامي يعطي مرابحة شهرية، ما قولكم؟ لا أعرف كيف يصنع، فجوابي على كيف يفعل ثم أعطي الجواب. شخص له أقارب لا يستطيع أن يقاطعهم، يسافرون إلى أمريكا مدة شهر أو شهرين ثم يعودون، فهل يذهب لوداعهم؟ اذهب وأدي حق الله، انصح، بين، حرص وما شابه. هل يوجد دليل على ماهية لغة أهل الجنة؟ ألف العراقي زين الدين عبد الرحيم العراقي بن حسين العراقي كتابا مطبوعا اسمه فضل العرب، أورد أحاديث فيه أن لغة أهل الجنة العربية ولكنها لم تصح ولم تثبت، وهذه مسائل لا ينبني عليها عمل، فالانشغال بالتدقيق فيها ما لم يأتي نص إنما هو من ملح العلم وليس من صلبه، وما ينبغي أن تأخذ منا هذه المسائل التي لا ينبني عليها كبير عمل، ما ينبغي أن تأخذ أوقاتنا ولا أن توقع خلافا بيننا. شخص وجد لقطة مبلغ من المال داخل مصنع أو مؤسسة يعمل بها، هل اللقطة بعد التعريف للشخص أم لصاحب المصنع؟ لمن وجدها؟ اللقطة تكون لمن وجدها. هل يجزئ المسح على القدمين فضل المسح على الرأس والأذنين؟ إن لم يكن هنالك ماء يجزئ، وإلا فالأصل أن يكون المسح بماء مستقيم. نحن طلاب في جامعة ونقوم بنصح الشباب وتذكير الشباب بالله والصلاة وبر الوالدين، ونقوم عند الانتهاء من النصح بوضع إشارة على دفتر لإحصاء كم شاب نصحنا، ذلك من أجل زيادة الهمة بين الشباب. أخلصوا لله وانصحوا كل منكم بوحده واكتموا، ولا داعي لأن تسجلوا، واعلموا أن الله عز وجل لن يضيع أعمالكم بالإخلاص، لا تنشغلوا بهذه المسائل وهذه الشكليات. هل يجوز الترضي، وقبلها هل يجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم فقد صح عند إسماعيل القاضي في كتابه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر بن عبد العزيز لما كانوا يصلون على الملوك والأمراء، فقد صح أنه نهى وقال هذه لا تكون إلا للأنبياء، بل صح عن ابن عباس ذلك. فالصلاة لا تكون إلا للأنبياء وتجوز لغيرهم تبعا لهم، كأن تقول اللهم صل على محمد وآله وصحبه وأتباعه وأحبابه، فاتبع لك أن تصلي. وأما الترضية فرضي الله عنه هي شعار للصحابة، لو قيلت في حق غيرهم فلتة لا حرج فيه، لغة تجوز، أما كاصطلاح فعرفت بالصحابة. إذا بقيت تذكر غير الصحابة برضي الله عنه فأوهمت الناس أنه صحابي فقد وقعت في خلل وفي قصور. قول الشيخ مشهور الشيخ أبي إسحاق، تكلمنا الإخوة يريدون من المشايخ أن يكونوا معصومين وهم ليسوا كذلك. أخونا أبو إسحاق من أهل العلم من أهل الفضل، اجتمع بشيخنا ومدحه شيخنا من أهل المعرفة بهذا العلم، ونسأل الله عز وجل أن يسدد الجميع لما يحب ويرضى. أخونا الشيخ أبو إسحاق على فضل وعلى علم وعلى خير، ومن وجد على غيره شيئا فالواجب المناصح. والكلمة التي قلتها في المرة الماضية الله يشهد والملائكة كتبت أني لا أريد أن أخط من أحد، وإنما الذي أريده أن أزيف أكذوبة من أكابر الأكاذيب لعلي أقول في التاريخ. لما يقال للسلفيين، للسلفيين إيش؟ قالوا السلفيين مرشح لرئاسة الدولة المصرية، هذه أكذوبة ما بعدها أكذوبة. فلو أن رجلا من أهل العلم ومن الدعاة مدح واحدا من هؤلاء فلا ينبغي أن يقال بجميع اللغات، لا يقال له هذا مرشح السلفي، من ينطق بالدعوة السلفية؟ هذا حاله كحال ذاك الشخص وذاك الرجل. أخونا أبو عبد الله جوابرة هو الذي أخبرني، واسمعوها منه بعد كلمتي بالإسناد العالي، أحد المرشحين في البقعة كان يقول، الشيخ الألباني يقول نزل مجلس النواب، وكان يقول الشيخ الألباني يقول رشحوا أحسن الموجود، انتخبوا أحسن الموجود. هذا كلمة الشيخ اللي كنا نسمعها منه دائما، وهذا الرجل كان تلميذا للشيخ فترشح للنواب، فكان يقول على أصول الشيخ، يقول لإخواننا في البقعة ولغيرهم على أصول الشيخ يجب أن تنتخبوني. فإخواننا جزاهم الله خيرا قالوا الشيخ حي، لماذا أن نخرج على أقوال الشيخ والشيخ حي؟ نذهب للشيخ ونسأل الشيخ. فذهبوا للشيخ وسألوا، فالشيخ قال لهم وإن أخطأت فليصوبني أخوي أبو عبد الله، يجي الآن يقوم يصوبني إن أخطأت. فالشيخ أخبرهم قال أخبروه أن عليه وزره ووزر من اتبعه من السلفيين ليوم الدين، أن عليه وزره ووزر من اتبعه من السلفيين ليوم الدين. فإذا وجد مرشح في مصر أو غيرها اليوم لرئاسة جمهورية مصر التي أسأل الله رب العرش العظيم أن يحفظها وأن يحفظ أهلها، إذا وجد من يقول أنا مرشح الدعوة السلفية فنقول له ما قاله الشيخ، أخبروه أن عليه وزره ووزر من اتبعه إلى يوم الدين. نحن شعارنا سلفي في التغيير، لا نقبل بالشعارات الخلفية ولا بالشعارات المزوقة والمزيفة ولا بالشعارات التي تريد من الدين أن يخدمها. نحن يا إخوة، يا أيها الأحبة، يا أيها الأكارم، يا أيها الفضلاء، نحن نريد أن نخدم ديننا ولا نريد من ديننا أن يخدمنا. لا نريد أن نجعل ديننا سلما نقضي عليه ومن خلاله أعراضنا وأغراضنا. فكل من ينادي بالإسلام ليصل إلى منصب من المناصب، إحنا شرعا نحن سلفيون في الأحاديث الصحيحة الصريحة منعنا من أن نخطب الإمرة والإمارة، هذا أمر يخالف منهجنا. هذه كلمتي، هذا مفادها، هذا فحواها، هذا الذي قلته في درس الماضي. لكن الفرق بين هذه الكلمة وتلك أني كنت غضبان فعل ويشهد الله أن هذا لله، والآن أتكلم أنا يعني أهدأ حتى تفهمون ماذا أقول، حتى تفهمون ماذا أقول. فوالله أني لا أريد أن أنال من أحد، والمخطئ قال له أخطأت لغة العلم، لكن أن يقال هنالك مرشح لرئاسة الجمهورية سلفي، هذه كذوبة، هذا أمر لا يركب على من كان من أبناء هذه الدعوة في الصفوف الأولى الذي بعد يتعلم على السبورة. مش ممكن يؤمن بهذا، مش ممكن يقتنع بهذا. واحد سلفي يقول عندنا مرشح لكذا، هذه ليست هذه دعوتنا. دعوتنا دعوة قائمة على الدليل، دعوتنا قائمة لنصرة التنزيل، دعوتنا وهمنا التصفية والتربية، دعوتنا أن الله حفظ كتابه حفظ تنزيل، وهمنا أن نصون كتابه عن التأويل المنحرف، كما كان يقول علي الخوارج، والله لنقاتلنكم على تأويله كما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم على تنزيله. همنا أن نحفظ بيضتنا وأن نحفظ فهمنا، قواعد الفهم تبقى صحيحة، ألا يتسلل إلى ديننا ما ليس منه. وهذه الظروف الصعبة التي تعيشها الأمة هي التي تظهر صاحب التصفية والتربية من غيره، هي التي تظهر من كان مقتنعا بهذا المنهج من غير المقتنع به. لا تغرنكم البهارج ولا الزخارف، فإنها زيوف ليست أصيلة ولا ينبني عليها خير. ومن علق أملا بخير ليس له جذور في الشرع واهم واهم واهم. من ظن أن الذي يجري سنترخض عنه الأهداف بنصرة الدين وعز الدين، والله إنه هو، والله إنه هو. طيب بقيت بقية قليلة من الأسئلة إن شاء الله أحاول أن أجيب عليها في درس غد الفجر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا